بيان روحه العبر وفي طياتي الدرر نسائمه تهادينا روائعه تنادينا ونفح الطيب يحدونا لكل الخير يدعونا لكل الخير يدعونا.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير. نفح الطيبي يتحدث في هذا اللقاء عن الذرية، ولكن صلاحهم، صلاح الذرية كيف يكون؟ ويسرنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور مسعود ابن محمد القحطاني، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز ونائب رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني بالعزيزية. حياك الله دكتور مسعود.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم، جزاك
الله خير. يعطيك العافية ورضا عليك. كان شوقي يقول أحبب الطفل وإن لم يكن لك، إنما الطفل على الأرض ملك.
صحيح.
الواحد يعني برؤية هذه الذرية والأطفال حتى وإن كانوا ليسوا له يعني يستمتع كثيرا، فكيف إذا كانوا هم قرة العيون وفلذات الأكباد؟ لماذا نتحدث عن صلاح الذرية؟
أيوة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعلا الذرية الله عز وجل سماهم الزينة، المال والبنون
زينة
الحياة الدنيا. والحقيقة أن الأولاد هم يعني بهجة من بهجات الدنيا، هم كما يسمون ثمرة الفؤاد.
الله.
والإنسان يعني إذا كان يتمنى شيئا في الدنيا، ربما الأمنية الكبرى التي يسعى إليها هو أن يكون له ذرية يفتخر بهم ويستند إليهم وقت حياته، وربما يمتد ذكره أو يمتدون بعد حياته.
جميل. يعني هي من مشاريع الحياة،
هي من أكبر مشاريع الحياة لا شك، وكثير من الناس يسعى إليها، حتى الأشخاص الذين يعني قدر الله عليهم العقم، يعني عندما يتمنى يعتبر أن الناس يعيشون مشاريعهم الكبيرة وهو لم يعش ذلك المشروع. لكن يبقى أنه ليس القضية هي قضية أنه وجود ذرية في حد ذاتها، يعني ليست صفة مدح وجود ذرية، إنما صفة المدح أن تكون هذه ذرية صالحة، يعني يستثمرهم الإنسان ويكونون خيرا عليه. لأن بعض الذرية تكون ذرية بلاء وقد تكون سوء على الإنسان. ولذلك لما حدثنا الله عز وجل في قصة الخضر قالوا أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفرة، يعني ممكن يكون هذا الابن عبء ونقمة على الأبوين.
جميل.
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، اللي هو الجانب المضيء اللي هو الذرية الصالحة.
جميل.
الناس الحقيقة يسعون إلى يعني إلى وجود الأولاد، ويعتبرون أن الولد هو قطعة من الإنسان، بل هو امتداد للإنسان بعد موته، ويعتبر أنه لذلك ينظر الإنسان في حال حياته أملاك التي يسعى فيها، من سيستمر ومن سينميها، وربما يخطط كيف أن أبنائه يستثمرون فيما بعده. وفي الوقت ذاته هو أيضا امتداد لعمر الإنسان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له، فهم امتداد وعمر آخر للإنسان بعد موته. ولكن تبقى القضية أنه إذا كانوا صالحين فسيكونون فعلا هم الذرية التي يفتخر الإنسان بهم، سيسعد بهم في حال حياتهم، بينما لو شقوا لأشقوا والديهم حال الحياة قبل الممات، فما بالك بعد الممات قد يكونوا إثما يكتب عليهم. ولذلك كان الأنبياء والصالحون يهتمون بهذه القضية أيما اهتمام، وتجد من يرى في, 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 في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يركزون على قضية سؤال الله الذرية الصالحة، وليست مجرد الذرية. نجد قول إبراهيم عليه السلام ربي هب لي من الصالحين، لم تكن مجرد ذرية وإنما ذرية تكون من الصالحين. والحقيقة يعني أن صلاح الذرية مطلب يجب للإنسان أن يسعى إليه. فليس قضية والله أن الإنسان أنه إن سعى لإصلاح أولاده وترك ذرية صالحة فذلك من الفضل والإحسان منه، وإن لم يستطع فهو معذور في ذلك، لا هو يحاسب ويعاقب عليهم. وقد أخبرنا الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فنحن مأمورون أيضا بإصلاح هؤلاء الأولاد ونحن مطالبون بها. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام كما صح عنه: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ولذلك كان الأنبياء عليهم السلام والله عز وجل أمرنا أن نقتدي بالأنبياء، قال بأن نقتدي بهدى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا يعقوب عليه السلام يقول يجمع أبناءه قبل موته فيقول كما قال الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. الآن قاعد يتابع يشوف هؤلاء الأولاد ماذا سيفعلون
بعد ثمرة هذا التعليم
ماذا تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك الثمرة التي اشتغل عليها هو الآن يقطف ثمارها قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. لقمان وقصة القصة الجميلة التي حكاها الله تعالى عن متابعة لقمان لوصاياه الجميلة لابنه تدل على كيف أن الصالحون فعلا يحرصون على أن يكون لهم أثر على صلاح أبنائهم.
جميل جميل. طيب يا شيخ، وأنت تحدث، أنا أقول يعني بعض الأحيان بعض الآباء لا أقول يعني يجهل الطريق، ولكن مع كثرة المشاغل وكثرة الملهيات، أنا أعتبر أنها ملهيات يعني أكثر من غيرها، تغيب عنه هذه المشاريع الكبيرة يعني مشاريع الأبناء، وقد ينصرف إلى جزء من عمليات البناء الظاهر للمشروع: الأكل، الشرب، المسكن، راحة الأولاد، لكن في بناء يعني داخلي كبير اللي هو بناء الصلاح في قلوبهم. طب إيش أسبابه؟ هم يتساءلون: طب يلا أعطونا أنتوا أسباب تساعدنا على أننا نبني هذه المشاريع فتخرج أو تكون إن شاء الله ثمرتها ذرية صالحة.
صحيح. هذا يعني سبحان الله، يعني الشخص الذي قلبه معلق بالله، رجل له أهداف سامية في الحياة، تجد أن قضية وجود الذرية الصالحة هم عنده.
جميل.
بينما الشخص الذي يعني لا يعيش يعني لا يحمل هم الحياة الحقيقية، لا يعني الواجبات التي كلفه الله تعالى بها، يعني مجرد أنه يعني يأتي بالذرية كما ذكرتم، يعني أنه يهتم بقضية المأكل والمشرب وربما حتى يسعى في التعليم بطريقة اللي هي يعني يريد ظاهرة من الحياة الدنيا، فيسعى لتعليمهم التعليم في مدارس جيدة وما أماكن مناسبة،
يعني كلها تصير عمليات توكيل.
نعم.
يعني يوكل مثلا في صلاح ذرية الغير، يعني يعلموهم.
نعم.
أكلوهم. صحيح. حتى الأكل صار يجيهم للبيت، يعني وما يحتاج أنه.
نعم صحيح.
سمين.
وبالتالي القضية ما تهمه، لكن فعلا إذا كان الشخص تهمه هذه القضية فعلا سيبحث عن الأسباب. وأتصور إن في أسباب يعني نسميها أسباب غير مباشرة أو أسباب خفية تساعد الإنسان على صلاح أبنائه. هناك أسباب مباشرة يجب على الإنسان أن يقوم بها.
جميل. خلينا نأخذ كذا، دائما الحديث عن الأشياء الغريبة أو الغير ملموسة جميل، خلينا نتكلم عن الأشياء غير مباشرة. كيف ممكن الواحد يمارس عملية بناء ذرية وصلاحهم بطرق غير مباشرة يعني غير مواجهة لهم؟
صحيح. يعني أتصور أن قضية الدعاء
الله
بصلاح الأولاد من القضايا التي يبارك الله تعالى بها كثيرا وييسر الله للإنسان صلاحا بها.
جميل. هذا بعيد عن فلسفة التربويين. نعم. هذا أتوقع نكهة أخرى يعني.
نعم.
جميل.
هم يعني نقلوا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يقول: الأدب في أيدي الآباء والصلاح بيد الله.
الله.
يعني أنت تستطيع تجيب أولاد، تستطيع تؤدبهم، تستطيع تعمل عليهم، لكن من الذي يهديهم لذلك؟ لا يهدي لأحسن هذه الأخلاق إلا هو سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
هو عز وجل هو الذي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك إذا كانت هي بيد الله هذا الصلاح، أنا بيدي العمل لكن الهداية الحقيقية بيد الله عز وجل، فيجب أن نطلبها ونستنطرها ممن بيده هذا
الله
الأمر، هو الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام إذا الإنسان حقيقة حجز أنه في سجوده يدعو لأولاده، فأتصور أنه عن سواها من الأعمال التي يجب أن يقوم بها لتربية أبنائه سيكون أعجز. أعجز الناس من عجز عن الدعاء كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ما يستطيع يدعو لأولاده، ما تتصور من أنه ممكن يقوم ببرامج تربوية لإصلاحهم، وهو أصلا لا يعني يستثقل أن يدعو لهم. قلت قبل قليل أن الأنبياء عليهم رضوان الله وعليهم عليهم صلاة الله وسلامه كانوا يهتمون بهذه القضية. إبراهيم عليه السلام يقول ربي هب لي من الصالحين، وزكريا قال الله عنه هنالك دعا زكريا ربه فقال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة ذرية طيبة. لاحظ أنه طلب الذرية الطيبة طيبة. إنك سميع الدعاء. وقال في آية أخرى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضية. ويحرص على هذه القضية أنه ليس مجرد وهذا الدعاء قبل أن يأتي الولد. هذا الدعاء
متى الدعاء هذا يكون؟
هذا الدعاء قبل أن يأتي الولد وقبل أن يرزق بالذرية، يتمنى هذه الذرية ويدعو بمثل ذلك.
جميل جدا.
ولذلك كان من 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 من, من الأدب ومن سمت الصالحين كما أخبر الله من صفات عباد الرحمن، ذكر في آخر تلك الصفات قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذن هذا منهج الصالحين وهذا منهج الناس الذين عباد الرحمن الذين وصفهم الله تعالى بتلك الصفات الجميلة.
جميل جدا. طيب
هذا قبل.
أيوة قبل هذا. أنا وأنت تحدث يعني مثلا نقول طيب يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمنا أين كان؟ يعني متى ندعو مثلا نحن لأبنائنا بصلاح الذرية؟
نعم يعني لاحظ انه في هناك دعاء قبل، هناك دعاء اثناء يعني الانسان في 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 يعني حال تهيئة نفسه ترتيبا للاولاد وهو يباشر هذا العمل يطمح ان يكونوا صالحين. فايضا يبقى قضية الدعاء واستلهام الله تعالى ان يكون معينا له في البركة يكون ذلك كما ثبت في الادب النبوي في ان الرجل اذا اتى اهله ان يدعو بالدعاء المأثور اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان الله. ما رزقتنا. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أن من قال ذلك فإن الله عز وجل يحمي ذلك الطفل. قال لا عليه الصلاة والسلام لم يضره شيطان أبدا. متفق عليه. يعني هذا يعني حال العملية الجنسية التي قد يغيب الإنسان فيها بالاستمتاع فيها عن أن يستحضر ماذا وراء هذه العملية. قد يكون هناك طفل وقد يكون هناك هذا الطفل يجب أن أسعى أن الله تعالى يحميه من أن يكون هناك يعني مس للشيطان منه. وقضية مس الشيطان والحرص على يعني حماية الإنسان حماية المولود من مس الشيطان هذا حتى ثبت عن مريم عليها وعلى عيسى الصلاة والسلام قال الله عز وجل عنها فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت
وليس
الذكر كالأنثى وإني قالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك
وذريتها
يعيذها وذريتها أيضا من بعد من الشيطان الرجيم.
لسه ما جاءت الذرية
ما بعد جاءت. فقضية يعني استحضار أن الشخص قبل أن يأتي هؤلاء أولاده هو يستحضر أن الله تعالى يكون حاميا وواقيا لهم يدعو لهم ويدعو لهم بالوقاية ويدعو لهم بالحفظ. هذا حقيقة يدل على أن الإنسان يسعى إلى أن يكون هناك صلاح. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح البخاري أن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين وهم أبناء بنت فاطمة ويقول عليه الصلاة والسلام إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. يقصد إبراهيم عليه السلام يعوذ بهذه الكلمات أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. لاحظ مثل هذا الحراسة والحماية يعني في وتعويذ الأبناء من 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 الشيطان ما دام انه يحمل انه يريد صلاح هؤلاء
فسييسر الله عز وجل لهم. نعم. طيب يا شيخ خليني انا اقف كذا معك قليلا يعني مع بعض الايات وابغى استلهم منها كيف يعني مثلا برضو كانت هناك يعني طرق لالتماس صلاح الذرية بطرق غير مباشرة جيد. لكن بعد الفاصل إذا أذنت لنا دكتور مسعود. مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود للحديث الجميل عن صلاح الذرية ابقوا معنا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق
تدري يا محمد وش السالفة؟ تذكرت الوالد الله يرحمه وقاعد أفكر كيف أعمل شيء يخلي الوالد يكسب الكثير من الأجور وهو في القبر.
أحسنت وهذا من البر بالوالدين وأبشر الحل عندي.
مشروع وقف بر الوالدين وقف سكني وتجاري كامل دخله لدعم برامج وأنشطة المكتب الدعوية، وقيمة السهم الواحد 200 ريال، ويمكن المشاركة بأكثر من سهم واحد. هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
أهلا بكم مشاهدين الكرام، وما زال حديثنا عن صلاح الذرية، أصلح الله لنا ولكم النية والذرية، مع الدكتور مسعود. حياك الله دكتور.
أهلا وسهلا.
الله يعطيكم العافية دكتور. نحن ما زلنا في حديثنا عن وسائل غير مباشرة، وجميل أن الواحد دائما يستحضر هذه الوسائل، لأنه يعني زي ما ذكرت لها تأثير عميق في التربية. أنا بس كان عندي إذا أذنت لي يعني لطيفة كذا في قول الله تعالى، يعني ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. هنا يعني إبراهيم عليه السلام عندما قال يعني بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، علل يعني ليقيم الصلاة. أبغى أعرف يعني إيش الحكمة هنا، والطريقة الغير مباشرة اللي استخدمها إبراهيم عليه السلام.
نعم، يبقى هذا على قضية أنه حرص إبراهيم عليه الصلاة والسلام على يعني بعد وجود هؤلاء الأولاد، ويعني دعاء لله عز وجل أن يحفظهم في معيشة في معاشهم. ربي إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع، فهو يريد من الله عز وجل أن يرزقهم الزرع، جميل، يرزقهم الماء حتى يعيشوا فتقوم الحياة.
جميل.
طيب ماذا بعد قيام هذه الحياة؟ هنا يأتي التعليل الجميل، يعني ربنا ليقيم الصلاة.
جميل.
ربنا ليقيم الصلاة، فهذا هو المقصد الذي يسعى إليه، وهذا هو الهدف البعيد الذي ينظر له المؤمن في قضية أنه الآن السعي للأولاد وتحصينهم وحمايتهم ورزقهم والكسب لهم حتى يكونوا أعضاء صالحين، ربنا ليقيموا الصلاة. وهذا الملمح الذي يعني ينتبه له الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونحن مطلوبون أن نقتدي بهؤلاء الأنبياء عليهم السلام. جميل. في مثل هذا.
جميل. طيب يا شيخ، أنا بالمقابل يعني الدعاء نحن نسمع قصص كثيرة، يعني يقول لك دعا على ولد وصار كذا.
نعم صحيح.
دعا على ولد وصار كذا.
صحيح.
يعني قد لا يوظف الدعاء في انه في النفع، ولكن الواحد يعصب بسرعه ويقوم يدعي على ولده، واذا جات مصيبه هو اول الناس يعني من يكتوي بهذه المصيبه. طيب ليش احنا كذا؟ يعني ليش الله يتوب علينا؟
الله المستعان. والحقيقه هذه اشكاليه عند بعض الناس، انه يعني كما يسمون احيانا حيله العاجز، انه عاجز أن ان ان يسيطر على تصرف الولد او الام بالذات، خاصه الام، ربما الامهات يعني هم يقعن في هذه المشكله اكثر من الاباء. فيعني تعجز عن ان تكون لها اي طريقه او وسيله لضبط الولد او سلوكياته، فتلجا انه خلاص انتهى، فتدعو عليه من يعني من 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 من, من غضبها وحنكها الموجود. وهذه مشكله حقيقه، يعني اذا كانت الام والاب الان يعاني من مشكله العقوق او من مشكله السلوك الموجود، فالدعاء عليه هو الحقيقه سيزيد القضيه اشتعال، ما
صحيح.
لن تحل القضيه، ولكن الانسان قد يلجا اليها يحس انها يعني تريح شيئا من الكمد.
يبرروا هذا الكمد، يقولون انا ادعي على ولدي وادعي على اللي يقول امين، يعني بس هذه تفريغ كذا.
نعم.
بس انا ما
نعم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال عليه الصلاه والسلام: لا تدعوا على انفسكم ولا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسألوا فيها عطاء فيستجيبوا لكم. هذا حديث صحيح مسلم. وهذا نهي طبعا فعلا، لو خاصة دعاء الوالدين مستجاب. وقد إذا كانت الأم والأب الأم كانت حرة، قد يكون الله تعالى يستجيب دعاءها. ولذلك جاء رجل إلى ابن المبارك يشتكي إليه حقوق ابنه، فقاله: أتحوت عليه؟ قال: نعم. قال: إذن أهلكته، أنت سبب في قضية يعني هذا العقوق بسبب دعائك عليه. افترض أن الأب إذا يعني عجز، والأم قبل أن يعجزوا وبعد أن يعجزوا يسألون الله عز وجل له الهداية.
جميل.
والصلاح، ويستمدوا ذلك من الله عز وجل.
جميل. الله يصلح يا رب، ويجعل دائما ألسدنا بالدعاء لهم. جميل. يعني إلى عليهم. طيب يا شيخ، الوسائل غير مباشرة بعض الأحيان بعض الناس قد لا يؤمن بتأثيرها المؤكد، يعني مثلا يعني يذكرون في الوسائل غير مباشرة مثلا كسب الحلال.
نعم.
إيش علاقة الأكل بأنه يطلع صالح ولا مو صالح؟
صحيح. مو هذه القضية، أحيانا الإنسان يستعجل في قضية أن يرى أولاده أماما، يريد أن يكون من أفضل الناس، يريد أن يكون مرفهين، يريد أن ينعم عليهم، فيستعجل في طلب الرزق، فيبحث عن الرزق من طرق غير شرعية وغير حلال، وهو يريد أن ينمي هؤلاء الأولاد ولا يدري أنه يسعى في, 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 في فسادهم. لماذا؟ لأن أكل الحلال وإطعام الأولاد من الحلال من البركة التي تحل على هؤلاء الأولاد. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. فإذا كان لحم هذا الولد نبت من السحت فالنار أولى به. معنى أن أنت قاعد تهلك هذا الابن في 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 مقابل أنك أن تستعجل، تريد أن ترفيه أو تريد أن ترى منه ما يسرك. وهذا في الحقيقة يعني ملمح يغفل عنه كثير من الناس، يريد أن يحسن إليهم فهو في الحقيقة يسيء إليهم، وسيكون العقوق فيهم وسيكون الفساد فيهم من خلال مثل هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام في تربيته للحسن والحسين كما ثبت في 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 الصحيح من الآثار أن الحسن والحسين التقط تمرة من تمرات الصدقة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كخ كخ، كان ينهى يريد من أن يتقي هذه التمرة، وقال: لا تدري أن لا نأكل من الصدقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أكل من الصدقة، فهي من المحظورة عليهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينبت شيء في جسم ابنه من هذا الشيء المنهي عنه. بمثل هذا السمت ومثل هذا الشعور، حتى الأطفال يرون الأب والأم يراحون قضية الحلال والحرام في المأكل والمشرب، هذا أن تتربي فيهم سلوك إيجابي من دون أن تشعر. بينما مجرد أنك تطعمهم من دون أن تراعي ذلك، أنت تتربي فيهم قضية أنه أنت تعيش بأي طريقة تستطيع أن تعيش بالحلال أو بالحرام. وهذا لا يبارك الله تعالى فيك.
طيب يا شيخ، أنا بس أبغى أختم بالحديث عن يعني الوسائل غير المباشرة، وأنت تحدث يعني أشعر أن صلاح الأب يعني له تأثير على صلاح أبنائه، كيف يكون ذلك؟
صحيح، هذا من القضايا يعني العجيبة اللي هو يعني امتداد الصلاح من الآباء إلى الأبناء وانتقال إليهم، وهذا شيء يعني معهود ومعروف. وقد قص الله عز وجل علينا في سورة الكهف قصة الغلامين الذين حفظهم الله تعالى بسبب صلاح والدهما أو جدهما، كما قال الله عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما
صالحا.
لاحظ، لم يذكر هنا كما قال بعض المفسرين، لم يذكر صلاحهما، لكن كان أبوهما صالحا. قال بعض المفسرين أنه جدهم السابع أو نحو ذلك. إذن بصلاح الآباء وصلاح الأب يمتد هذا الخير والبركة والفضل من الله عز وجل على الأب يمتد إلى الذرية. ولذلك الله عز وجل من رحمته ومن إكرامه للمتقين أنه يلحق بهم ذريتهم في الحسنات وإن كانوا أقل منهم في الأعمال الصالحة. أليس الله عز وجل يقول في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان ألحقنا بهم ذريتهم في الدرجة وفي الإحسان وربما لا يصلون إليها بأعمالهم، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ولذلك أحسن عملك أنت وسيريك الله تعالى إحسانا في أبنائك.
جميل. طيب، امتدادا لهذا الإحسان، الناس تحب الطرق المباشرة. طيب أعطيني كذا برضو أدوات ممكن تساعدني بطريقة مباشرة أن أسعى في صلاح ذريتي، لأن الوقت يعني برضو بدأ يداهمنا.
نعم صحيح، وربما أن الوقت فعلا لا يسعنا أن نتكلم بالتفصيل عن أسباب المباشرة، وربما يعني الحديث عن أسباب غير مباشرة كان يعني يحتاج إلى شيء من التفصيل. أتصور أن قضية يعني الأسباب المباشرة للسعي لصلاح الأبناء قد تكون ظاهرة أمام الناس، وإذا سألت إنسان كيف يكون صلاح أبناء قال بالتربية، السعي على تربية هؤلاء الأبناء ويعني إكسابهم الخلق الحسن، وهذا من أعظم ما يمكن أن يقدم الإنسان لابنه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نحل والد ولده خير من حسن خلق؟ أفضل ما يمكن تعطي أبنائك هو تربيتهم على هذا الخلق الفاضل. ولا يمكن الأبناء أن يكونوا صالحين ما لم تتعهدهم أنت بالتربية. أليس الإنسان من عنده الشجرة وعنده الغرسة يعني يريد أن تنمو ويريد أن يستمتع بها ويريد أن يرى ثمرتها، تجده يتابعها بالسقي ويتابعها بتعاهدها بحمايتها بالضوء بغير ذلك. نحن أبناءنا نفس الطريقة، نريد أن نجني ثمرتهم، يجب أن نتعهدهم بالأشياء التي تحافظ على الصلاح في أنفسهم، نحميهم من المؤثرات التي قد تسيء إليهم، وإلا لا يمكن الإنسان أن يغرس غرسا ثم لا يتعاهده ثم ينتظر منه شيئا. لكن السؤال هو التربية على ماذا؟ الغالب الناس يتبادر لدينا قضية التربية أنه تربية على مجموعة من الأخلاق، كيف يتعامل مع الناس، وينسى عن القضايا الأساسية في التربية.
ما هي؟
وأنا أرى أن هناك مجموعة من القضايا الأساسية التي يجب أن يراعيها الإنسان، وهي قضية التربية على العقيدة، تربية على العقيدة، على التوحيد، والحفاظ على هذه القضية داخل كيان وداخل هذا الطفل الناشئ، وحمايتها من المؤثرات. هذا لقمان عليه السلام لما دعا لابنه، ما هي أول وصية كان يوصي بها؟ قال: يا بني لا تشرك بالله. هذه أول قضية، حماية التوحيد وغرس العقيدة داخل نفس هذا الطفل. و يعني تجد أن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ماذا كان يوصيه؟ قال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله احفظك، يربطها بالله عز وجل وينمي هذا الجانب. أبنائنا شيخ بندر هم بحاجة فعلا إلى هذه القضية، قبل قضية أن نربيهم على حسن التعامل مع الناس وعلى الأتكيت وعلى
الذوق، والناس لما يجون كيف نتعامل
أول شيء مع الله عز وجل. يجب أن يعرف ونغرس هذا المفهوم في نفوس أبنائنا. هذه القضية الأولى، قضية العقيدة. قضية ثانية، قضية تعليم القرآن. تعليم القرآن يعني من أكثر الأشياء التي تحفظ عليك ابنك هو إيداع هذا الكلام، كلام الله عز وجل في صدر هذا الطفل، ليكون حماية له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم وأفضلكم من تعلم القرآن، هؤلاء الأطفال سيكون خير، ومن علمه أيضا من يكتسب نفس الصفة. فأنت وابنك تكونون إذا تعلمتم القرآن تدخلون في هذه الصفة. قضية الأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة وتعاهدها، لأن صلة بين العبد وربه، فإذا صلح العبد في صلاته مع الله أتوقع أنه جميل. سيكون لما غيرها يعني أحفظ.
أمروا أبنائكم بالصلاة، وهم أبناء سبع يعني في سن مبكر.
نعم، حتى يعني إسماعيل عليه السلام ماذا قال الله؟ قال: كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. وقال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذه القضايا من القضايا المهمة
فيها صبر، يعني ما هو الواحد مرة واحدة وينتهي. طيب الشيخ مسعود، الحديث جميل جدا، لكن وقتنا انتهى. أنا شاكر لك وممتن. نحن في نفح الطيب اعتدنا قبل أن نختم أن نرجع بالذاكرة قليلا إلى ضيفنا، فنقول له يعني موقف للدكتور مسعود لا ينساه، كان مع أحد معلمي أو أحد مشايخه، هذا الموقف ما زال عالقا بالذهن وله تأثير عليك في حياتك. ممكن نرجع شوية بالذاكرة؟
نعم حقيقة. والحديث بدأ منه عن يعني التربية وعن يعني السير على الصلاح. الحقيقة كما ذكرت أن هناك مجموعة من الوسائل التي لا يغفل الإنسان عن أن يصل إليها.
جميل.
لكن هناك يعني كما تعلمنا كما ذكر يعني بهذه المناسبة ذكر قصة من قصص تعاملنا مع مشايخنا عليهم رحمة الله من كان منهم وأدام الله في عمر مبكي منهم. من المشايخ الذين درسوني وعلموني القرآن من لا أنسى فضله علي، وهو فضيلة الشيخ عبيد الله بن عطاء الأفغاني رحمه الله رحمة الواسعة. قد توفي في الحرم المدني، وهو كان له حلقة في الحرم المدني. تعلمت وقرأت عليه في أبها ويعني تتلمذت على يديه وتعلمت منه القرآن رحمه الله رحمة الواسعة. كان يعني حقيقة أعجوبة في قضية تربية الشباب على التعلق بالله عز وجل وعلى قضية العبادات. كنا نأتي نسجل عنده في الحلقة، من يأتي يسجل وقت أذان الفجر ربما لا يدركه الدور إلا مع طلوع الشمس، لذلك إذا لم تأتي قبل صلاة الفجر لن تدرك يعني المجموعة الأولى. وكان الشباب يعني حقيقة متأثرين به وكانوا يعني يحرصون على ذلك. يعني أتيت مرة مستعجلا فسجلت قبل أن أتوضأ لدخول صلاة الفجر، فقال لي رحمه الله: سجل فوق بعدين سجل تحت، توضأ أولا وادخل المسجد ثم بعدين سجل. فبقيت في نفسي كثيرا يعني هذا التوجيه الجميل الذي جاء في وقته، أنه يعني خلي ارتباطك بالله عز وجل وخاصة في قبل صلاة الفجر في وقت السحر في مثل هذا الجو الإيماني اللطيف كان له أثر كبير في نفسي.
جميل.
رحمة الله رحمة واسعة
عليه رحمة الله، أثر فيك وأثر فينا من خلال هذه القصة. شكرا جزيلا لك دكتور مسعود. شكرا موصولا لكم مشاهدين الكرام. تحدثنا مع ضيفنا الدكتور مسعود بن محمد القحطاني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز عن صلاح الذرية، وكما قال لا تستخسر في هذا المشروع العظيم أن تبذل له شيئا كثيرا، وذكر نقطة مهمة ألا وهي التعليم. وقيل لأحدهم ماذا أعلم ابني؟ فقال له علمه القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. انتهت حلقة ومالا نفح طيبنا مستمرا. ألتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث القلب.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
وعبق عطره الورد
بيان روحه العبر وفي طياته الدنيا.